بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 18 بعد 100 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للشيخ عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله تعالى.
قال ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه وغفر له: العلم النافع هو الذي ينبسط في الصدر شعاعه ويكشف به عن القلب قناعه.
إخواننا الأكارم، العلم له فضيلة في دين الله عز وجل، والله ما أمرنا أن نستزيده من شيء إلا كما قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نقول: اللهم إنا نسألك علما نافعا، وعلمنا أن نقول: أعوذ بك من علم لا ينفع. فالعلم في الإسلام أيها الإخوة ليس قضية شهوة، وليس قضية هواية ولا رغبة، وإنما هو أمانة ومسؤولية. وربنا عز وجل علم النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقال له في آية أخرى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهذه المسؤولية أيها الإخوة في تلقي العلم هي مسؤولية في دين الله عز وجل، لأن الإسلام ليس فلسفة وليس نظريات وليس كلاما ولا شعارات. ونحن اليوم أيها الإخوة عندما نتعلم دين الله عز وجل يجب علينا أن نتذوق هذه المعاني، أن نتذوق قضية العلم، وأن ننطلق منه إلى العمل، العمل فيما بيننا وبين الله، والعمل فيما بيننا وبين خلق الله عز وجل. والحقيقة أن قضية العلم كلمة واسعة تشمل الأمة كلها، لأن الأمة كلها مطالبة بالعلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا في حق الأمة كلها. لكن طبعا طلب العلم يختلف من شريحة إلى شريحة، ومن يعني سن إلى سن، ومن طبقة إلى طبقة. فهناك أناس يتعلمون قليلا، وهناك أناس عندهم ثقافة إسلامية من غير تخصص، وهناك أناس متخصصون. ولا شك أن العلم أيها الإخوة كلما عظم عند صاحبه ازدادت مسؤولية الإنسان عنه. فينبغي على الإنسان الذي يتعلم أن ينعكس علمه على عقله وفكره أولا، وعلى قلبه وعلى مشاعره ثانيا، وعلى سلوكه وعمله ثالثا، وعلى مبادئه وأخلاقه. ينبغي علينا أيها الإخوة أن نجد ثمرة العلم في علاقتنا مع الله وفي علاقتنا مع خلق الله عز وجل. وهنا تأتي الحكمة: العلم النافع، ليس العلم مطلقا، العلم النافع هو العلم الذي يكون له نور في عقل الإنسان وقلبه، وله نور في سلوك الإنسان وأخلاقه. وكذلك هذا العلم يجب أن يكون له تأثير على مشاعر الإنسان، على اهتمامات الإنسان. ماذا أقدم؟ ماذا أؤخر؟ ماذا أفعل؟ ماذا أترك؟ هذا كله يجب أن يكون من آثار العلم. أما أن يكون العلم مجرد معلومات نحشو بها عقولنا، أو عبارة عن كتب ندمن على قراءتها، أو أن تكون عبارة عن امتحانات ومذاكرات نؤديها، أو شهادات نسعى إلى تحصيلها، فلا شك أن هذا الكلام غير مقبول في دين الله عز وجل. العلم في دين الله تبارك وتعالى هو العلم النافع الذي ينفعك في صلتك بالله وفي صلتك بخلق الله، والذي يجعلك تعيش سعيدا في هذه الدنيا وتكون فائزا يوم القيامة. العلم هو الذي ينظم لك صلتك بالله وصلتك بخلق الله عز وجل. فإذا علمت أمرا أنه فرض فلا بد أن تفعله، وإذا علمت أن هذا الشيء حرام فلا بد أن تتركه، وإذا علمت أن هذا الشيء نافلة اجتهدت في تحصيله، أو أن هذا الأمر شبهة حرصت على تركه. ثم بعد ذلك ينبغي أن يظهر أثر العلم في قلبك وعقلك وكلامك وأفعالك وأخلاقك، ليس من باب إظهار العمل للناس، وإنما ينبغي أن يرى ذلك في حياتك مع الإخلاص والتعظيم لله تبارك وتعالى. لذلك يا أخواننا، العلم الذي نريده الآن هو العلم النافع، وهو العلم الشرعي الذي يصلح الإنسان ظاهرا وباطنا. فشرع الله تبارك وتعالى يصلح فكرنا ومشاعرنا وسلوكنا وأخلاقنا، يصلح سريرتنا وعلانيتنا، وهذا هو الأصل. لذلك قال بعض العلماء: ليس العلم عن كثرة الرواية، وإنما العلم الخشية. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم.
يعني أن العلم النافع هو العلم بالله تعالى وصفاته وأسمائه، والعلم بكيفية التعبد له والتأدب بين يديه، لأنه العلم الذي ينبسط في الصدر شعاعه أي نوره، فيتسع وينشرح للإسلام، ويكشف به عن القلب قناعه أي غطاؤه، فتزول عنه الشكوك والأوهام. قال الجنيد: العلم أن تعرف ربك ولا تعدو قدرك.
يا سلام! العلم أن تعرف ربك بعظمته بكماله بإحسانه، وألا تعدو قدرك، أنك عبد لله عز وجل متصف بصفات العبودية لا تتعدى على صفات الربوبية أبدا، ولا تقصر في قيامك بحق ربك وبحق الخلق الذين أوجب الله لهم عليك هذه الحقوق. هذا كله من العلم أيها الإخوة. أما العلم أن يتحول إلى معلومات في العقل فقط، ليس لها انعكاس لا على قلب ولا على سلوك ولا على أخلاق، والله هذا ما نعانيه أيها الإخوة. واليوم نحن اليوم يجب علينا أن نصحح نظرتنا للعلم الشرعي، وأن نصحح مسيرتنا في العلم الشرعي، وأن نصحح رسالتنا في التعليم الشرعي، أن نكون حقيقة مع العلم النافع، ليس فقط عبارة عن كتاب وامتحان ومذاكرة وشهادة وارتقاء من صف إلى صف. لا، يعني الآن لو أن إنسان أخذ كل العلامات تامة ثم بعد ذلك لم يكن مطبقا لهذه العلوم، نقول له: والله أنت خاسر وأنت فاشل، وهذا العلم حج عليك لا لك. فنحن اليوم أيها الإخوة يجب علينا أن نعود إلى لب العلم الشرعي، وهو الإصلاح الذي نبدأه بيننا وبين الله وبيننا وبين خلق الله عز وجل. إصلاح في العقيدة، إصلاح في الأحكام الشرعية، إصلاح في الأحكام، إصلاح في الفهم الدقيق لموازين الإسلام، إصلاح في فقه الأولويات التي يجب علينا أن نعرف ماذا نقدم وماذا نؤخر، وأن نعيش مع الدنيا ونحن نعرف حقيقتها، وأن نسعى إلى الآخرة ونحن نعرف حقيقتها، وأن نعرف فناء الدنيا وبقاء الآخرة، وأن نتذوق شيئا من عظمة الله عز وجل، وأن نتذوق صغار كل ما سوى الله تبارك وتعالى. هذه المعاني كلها من ثمرات هذا العلم الذي نريده لأنفسنا،
أي هو معرفة الله وحسن الآداب. فلا تغتر بعلم اللسان، وعليك بالعلم الذي يوصلك إلى الكريم الوهاب، كما قال المصنف: خير العلم ما كانت الخشية معه.
يا سلام! خير العلم ما كانت الخشية معه. فنحن الآن إخواننا في العلم الشرعي يجب علينا أن ندقق في هذه القضية وفي هذه الرسالة. نحن أيها الإخوة لا نقبل أن تكون دراستنا الشرعية كما ندرس نظريات المصلحين في الفلسفة ونظريات علماء الأخلاق وما شابه ذلك، لا، تلك فلسفات نظرية إصلاحية في التنظير. أما نحن أيها الإخوة في شرع الله عز وجل يجب علينا أن ننتقل من ميدان التنظير إلى ميدان التطبيق، من ميدان العلم إلى ميدان العمل، من ميدان الكلام النظري الذي نقوله بألسنتنا إلى الواقع الذي نطبق به ما نقول. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وقال الله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأنا أستغفر الله وأتوب إليه من كل كلمة قلتها ولم أعمل بها، ومن كل خير دعوت إليه وقصرت في العمل به، ومن كل أمر من أمور المعصية نهيت عنه ووقعت فيه، وأستغفر الله وأعتذر إليه من كل ذلك.
يعني أن العلم النافع هو ما كان صاحبه ملازما للخشية، وهي خوف مع إجلال ينشأ عنه العمل.
والحقيقة أن الله عز وجل عبر عن ذلك، فحصل العلماء بالخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني كأن الخشية لا تكون إلا من العلماء. وكذلك نقول العالم ليس إلا من يخشى الله. أما إذا كان إنسان عنده علم كثير وليس عنده عمل يتناسب مع علمه، فهذا نقول مما يجب علينا أن نحذر منه في أنفسنا وأن نحذر منه غيرنا. وطبعا أيها الإخوة، هذا لا يفهم منه أنني أطبق كل ما أقول من الكماليات. يعني أنا الآن عم بقرأ كتاب من كتب التصوف أو الأخلاق وما شابه ذلك، في كلام عالي جدا أنا ما عم بقرأه لأني أهل إله ولا أنه أنا مطبقه، لكن الكتاب هيك ترتيبه. فأنا الآن إخوتي الأكارم عندما أقرأ أمثال هذه الكتب، أولا يجب علي أن أعترف أنني لست على هذا المستوى. الشيء الثاني، ينبغي علي أن أعظم أولئك الذين كانوا بهذه المستويات العالية من تطبيق هذا العلم. والشيء الثالث، يجب علي في نفسي أن أشعر بتقصيري في ذلك، ثم بعد ذلك أن أسعى ما استطعت إلى إصلاح نفسي وأن أجعل ذلك هدفا في حياتي. أن دائما ينبغي علي أن أطلب العلم وأن أعمل بهذا العلم.
وقد أثنى الله تعالى على العلماء بذلك فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء.
أثنى عليهم بماذا؟ بأنهم يخشون الله تبارك وتعالى. لذلك إخواننا، العلم النافع كلما عظم في العقل انعكس شعاعه على القلب، فبنى فيه مشاعر التعظيم لله أولا، والتعظيم لشرع الله، والتعظيم لأولياء الله، والتعظيم للعمل الصالح. ثم بعد ذلك انعكس على حالنا تواضعا وذوبانا بين يدي الله عز وجل، فأزال الكبر من نفوسنا والعجب من قلوبنا، وصرنا ننظر إلى الناس بعين التعظيم وإلى نفوسنا بالذوبان بين يدي الله تبارك وتعالى. لذلك إخواننا، العالم الشرعي الحقيقي كلما ازداد علمه ازداد تواضعه، لأنه بهذا العلم يتكشف له أولا مساحات كبيرة من الجهل الذي عنده. العالم أيها الإخوة لا ينظر إلى ما حصل من العلم، لكن ينظر إلى ما أمامه من العلم، فكلما مشى خطوة صغرت في عينه علومه وعظمت في عينه مساحات الجهل التي عنده. ثم بعد ذلك صار يطالب نفسه بالعمل بهذا العلم، لذلك ازداد ذوبانه بين يدي الله وتواضعه مع خلق الله، فكلما ازداد علما ازداد تواضعا، وكلما ازداد علما ازداد سعيا في العلم أولا وفي العمل ثانيا. أما الإنسان الذي يسكر بالعلم ويغرق في المعلومات فعند ذلك ينتفخ رأسه كبرا ونفسه عجبا ويستصغر الناس ويعظم نفسه، فهذا أبعد الناس عن معاني العلم الشرعي الحقيقي. ولو كان عنده علوم، ولو كان في عنده فهوم، ولو كان في معه شهادات، كل ذلك لا قيمة له عند الله عز وجل ولا عند الصالحين من خلق الله تبارك وتعالى.
وأما العالم الذي لا خشية معه فليس عالما على الحقيقة.
استغفر الله، لو كان عالما لظهر علمه في خشيته، لكان يعني علمه يظهر في خشيته. أما العالم الذي يعصي الله، العالم الذي يخالف فعله قوله، هذا أيها الإخوة يجب علي أن أراجع نفسي إذا كنت عالما بهذا الأمر،
خصوصا إذا كان همه الجمع والادخار والمباهات والاستكبار،
والعياذ بالله، إذا كان همه الجمع
والادخار والمباهات والاستكبار.
نعم،
فإن علم هذا حجة عليه
يا لطيف،
وسبب في جر وبال العقوبة إليه.
وعندما نقول هذا الكلام، هذا الكلام لا نقوله لنزهد الناس بالعلم، لكن لنحذرهم ولنحذر أنفسنا من ترك العمل. اطلب العلم لكن اعمل بالعلم، اطلب العلم مع الإخلاص لله عز وجل. والله تبارك وتعالى بين لنا أن وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام تلاوة القرآن أولا، وتزكية النفوس ثانيا، وتعليم الكتاب والحكمة. فالتزكية والتعليم من أول وظائف النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا وراثه أيضا تزكية وتعليم. ونحن إذا أردنا أن نسير على منهج العلماء فعلينا أن نطالب أنفسنا بالتزكية والتعليم. أما الإنسان الذي يحرص فقط على كثرة المعلومات والكتب والقراءة والتحصيل والنجاح والشهادة، نقول له لا يا أخي، أنت أخطأت الطريق، فعظمتك ليست في كثرة معلوماتك فقط، بل بمقدار ما تعمل من هذه المعلومات،
لأنه لا يكون من ورثة الأنبياء إلا إذا كان بصفة الموروث عنه من الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة وتمكن التقوى منه. وما ألطف قول بعضهم: لو كان للعلم من دون التقى شرف لكان أفضل خلق الله إبليس.
سبحان الله، ليه؟ لأنه علامة إبليس لكن لم يعمل بعلمه.
ولقد أحسن من قال: قالوا فلان عالم فاضل فأكرموه مثل ما يرتضي.
مثل ما يرتضي، ليه؟ لأنه عالم، يعني ينبغي علينا أن نكرمه.
فقلت: لما لم يكن ذا تقى،
لما لم يكن ذا تقى
تعارض المانع والمقتضي.
فالمقتضي هو أنه عالم فينبغي أن نكرمه، ليس ذا تقى هذا مانع من إكرامه، فلما تعارض المانع من إكرامه مع المقتضي عملنا بإيش؟ بالمانع، فلم نكرمه لأنه لم يتقي. طيب يا ترى، أنا الآن أيها الإخوة الأكارم، إذا رأيت إنسانا مقصرا في العلم، هل أقول هذا الكلام والله هذا أهينه وأسيء؟ لا، وإنما هذا الكلام يجب علي أولا أن أطالب نفسي به في طلب العلم. أنا إذا كنت أطلب العلم لازم حط هالموازين أمامي وأطالب نفسي بالعلم، أن أصلح ما بيني وبين الله، وأن أصلح ما بيني وبين خلق الله. وكل مسألة تمر معي في الفقه أو الأدب أو ما شابه ذلك ينبغي علي أن أدعو نفسي إلى العمل بها، وأن أعترف بين يدي الله بتقصيري في تطبيقها، وأن أعتذر إلى الله عن ذلك، وأن أسأل الله أن يعينني على تطبيق ذلك. طيب، ثم بعد ذلك أنا ينبغي علي عندما أبحث عن العالم الذي أقرأ عنده أن أبحث عن العالم الذي يعمل بعلمه، ثم أن أذكر من حولي بهذه المعاني من غير أن أطعن بالناس أو أن أبحث عن أخطاء الناس أو أن أسيء إلى خلق الله تبارك وتعالى أو أن أسيء الظن بعلمائنا أو بالصالحين فينا.
وناهيك قوله سبحانه في كتابه المكنون: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالزم الطاعة إن أردت أن تكون من العلماء العاملين، واستعذ بالله من علم لا ينفع كما استعاذ منه سيد الأولين والآخرين. ثم أكد المصنف ذلك بقوله: العلم إن قارنته الخشية فلك وإلا فعليك.
سبحان الله.
يعني أن العلم النافع الذي يكون لك ثوابه هو ما قارنته الخشية من الله تعالى فتداوم العمل، وإلا بأن قصدت به المباهاة والتعاظم فعليك وزره وخاب منك الأمل. فإنه لا يكون العلم نافعا إلا إذا كانت نية صاحبه طلب مرضات مولاه واستعماله فيما يحبه ويرضاه.
والله نحن اليوم يعني نخاف على أنفسنا من ظاهرة غريبة جدا، أنه حتى كتب التصوف تحولت إلى درس يقرأ من غير أن نستشعر المسؤولية في هذا الأمر. يعني أنا ممكن أقرأ مثل هذا الكتاب الكريم الحكم العطائية لهذا الإمام العظيم وأن أقرأ شروحها، ثم أن يتحول درسنا إلى معلومات نظرية. وكذلك ربما نقرأ كتاب إحياء علوم الدين، يعني الإمام الغزالي ألفه لإحياء علوم الدين، أن يتحول أيضا إلى كتاب يقرأ من غير أن نلزم أنفسنا العمل به. طبعا ما بدنا قفزة واحدة، وإنما نريد أن نسير على هذا المنهج وأن ندعو أنفسنا إلى تطبيق ما نقول وما نسمع وما نقرأ.
لأن التقرب إلى الله تعالى بالعلم هو مقصود الأكابر من القوم. وناهيك قوله صلى الله عليه وسلم: كل يوم لا أزداد فيه علما يقربني إلى ربي فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم. وقد قالوا: مثل من قطع الأوقات في طلب العلم فمكث 40 أو 50 سنة يتعلم ولا يعمل، كمثل من قعد هذه المدة يتطهر ويجدد الطهارة ولم يصلي ركعة واحدة.
سبحان الله.
إذ المقصود من العلم العمل، كما أن المقصود بالطهارة وجود الصلاة. وقد سمع أبو داود الطيالسي يحدث عن شعبة أنه كان يقول: الإكثار من هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟
منتهون عن الإكثار في طلب هذا الحديث من غير عمل به، وإنما إذا أردت أن تطلب الحديث وكذلك بقية العلوم الشرعية ينبغي عليك أن تطالب نفسك بالعمل، وأن تنظر إلى أثر هذا العلم في عقلك وقلبك وسلوكك وأخلاقك مع الله ومع خلق الله عز وجل. وشيء نعيبه على أنفسنا أيها الإخوة أننا ربما لا يرى من حولنا أثر العلم الذي نقوله أو نسمعه. يعني أنا زوجتي بالبيت، ابني ربما، جاري، صديقي، قريبي، والداي ربما لا يرى هؤلاء أثر العلم في شخصيتي، في سلوكي، في حياتي. طيب، فما بالكم إذا نظر الله إلى قلوبنا فرأى خرابا في القلوب مع كثرة العلم الذي نتعلمه. وأنا أستغفر الله وأتوب إليه وأسأل الله أن يصلحني ظاهرا وباطنا. لكن لابد من مسألة أيها الإخوة، أننا لا نريد أن نطالب أنفسنا بهذه الموازين العالية بحيث نتهم كل من حولنا إذا قصر قليلا. يعني هذا عالم ربما رأيته ذكر مسألة بالدرس طلعت عليه والله ما بيطبقها، يطول بالك. كلنا هكذا، يعني كلنا هكذا أيها الإخوة. نعم نتكلم وندعو وكذا، لكن ليس بالضرورة أن أطبق أنا كل ما أقول، خصوصا في باب النوافل. طبعا هذا ليس بالكمال، لكن لو طبقنا هالميزان إخواننا لطعنا بكثير من الناس، وربما أصابنا اليأس في أنفسنا. نحن أيها الإخوة نقول الفرائض لا نقصر فيها، والحرام لا نرتكبه، هكذا ينبغي أن نكون. طيب إذا أنا قصرت في فرض ما يجب علي أن أستغفر وأن أعتذر، وإذا ارتكبت حراما كذلك. طيب وفي النوافل ينبغي علي أن أدعو نفسي إلى الاجتهاد بالنوافل ما استطعت إلى ذلك سبيلا. طيب أنا قرأت عن بعض الأولياء أنه صلى في ليلة 1000 ركعة أو 100 ركعة، طيب أنا أطالب نفسي بذلك؟ أنا أقول أسأل الله أن يعينني على ذلك، لكن أنا أطالب نفسي الآن بركيعات قليلة أثبت عليها، لأن هذا هو الذي يتناسب مع مقام المقصر، وأسأل الله أن يجعل من قليلنا كثيرا بفضله وكرمه.
فإذا كان الإكثار من طلب الحديث بهذه المثابة عند هذين الإمامين مع ما فيه من الفوائد الأخروية، فما ظنك بغيره من محدثات العلوم ومبتدعاتها؟ وقد ذكر طلب العلم عند الإمام مالك فقال إن طلبه لحسن إذا صحت فيه النية، ولكن انظر ما يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي، ومن حين تمسي إلى حين تصبح، فلا يؤثرن عليه شيئا.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.